بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ اليوم أيها الإخوة الأخوات بتفسير سورة فصلت تفسيرا مفصلا، وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن مقصد هذه السورة، وعرفنا أن من أبرز مقاصدها أنها جاءت لدعوة المعرضين إلى الاستقامة والاستجابة لله جل وعلا، وبرز فيها أيضا تفصيل الآيات. تعالوا نستمع لكلام ربنا جل وعلا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. تفتتح هذه السورة بحرفين من الحروف المقطعة حاميم، وقد مر معنا شيء من الحكم في افتتاح بعض السور بهذه الحروف. ومن هذه الحكم أيها الإخوة الأخوات أن هذه الحروف تبين إعجاز القرآن الكريم، كأن الله تعالى يقول: هذا القرآن مركب من الحروف التي تتكلمون بها وتستعملونها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا إذن أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، أنه الكتاب الذي أنزله الله تعالى. ولذلك يأتي التنويه بالقرآن الكريم والثناء على القرآن بعد ذكر هذه الحروف، كما في هذه السورة قال: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قاف، والقرآن المجيد. هذه حكمة. وكذلك من الحكم التي يذكرها العلماء أن هذه الحروف من باب جذب القلوب ولفت الانتباه، لأن هذا على خلاف المعتاد عند العرب. لما يسمع العربي حروفا مقطعة ليس لها معنى في لغته، وهو يفهم ويعرف أن هذا القرآن كلام بليغ بلغ أعلى مراتب البلاغة، فلما يستمع أو يسمع مثل هذه الحروف يقول حاميم، يسمع مثل هذا الكلام، يعني يفكر في نفسه يقول: يا ترى ماذا وراء هذا الكلام، فينجذب قلبه إليه. فلما يسمع حاميم وينجذب القلب يستمع بعد ذلك إلى الكلام الحق. فإذا هذه من الأساليب البديعة في جذب القلوب، والله أعلم. يقول الله تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل من عند الله جل وعلا، فهذه الآية تدل على علو الله جل وعلا. تنزيل من الرحمن الرحيم، يصف الله تعالى نفسه بهذين الاسمين الكريمين: الرحمن الرحيم. يقول العلماء في الفرق بينهما: ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن يقولون ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه، لأن مادة فعلان في اللغة الرحمن فعلان تدل على الامتلاء، مثل جائع تقول جوعان يعني أشد جوعا من أن تقول جائع، عطشان، غضبان، وهكذا. فالرحمن تدل على سعة الرحمة، ثم هذه الرحمة الواسعة يوصلها الله تعالى إلى خلقه. فالرحيم تتعلق بأفعال الله جل وعلا، الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، لأن المؤمنين فازوا بأعظم رحمة من الله تعالى، ورحمة الله تعالى وصلت الخلق كلهم، لكن أعظم رحمة أصابت المؤمنين لما هداهم للإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. وكلمة يعني فعيل تدل على وصول الصفة لمن يعني للغير، مثل ما تقول كريم يعني إذا أعطاك وأحسن إليك تقول فلان كريم، وهكذا رحيم يعني تصل هذه الرحمة إلى يعني الخلق. قال تنزيل من الرحمن الرحيم. والله تعالى لما يصف نفسه في مقام إنزال القرآن يصف نفسه بصفة الرحمة، هذا يدلنا على أن هذا التنزيل وهذا الكلام من أعظم صفاته أنه رحمة للخلق. فالقرآن أعظم رحمة رحم الله تعالى بها عباده، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: الرحمن، ثم أول رحمة يذكرها الله تعالى قال علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن هو الرحمة العظمى، ولذلك الله تعالى يصفه بأنه رحمة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته هذا القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن رحمة للإنسان، الله تعالى أخرجنا بهذا القرآن من الظلمات إلى النور، وهذه أعظم نعمة. بعد أن أخرجنا من العدم إلى الوجود خلقنا، فأعظم نعمة أن أخرجنا من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالإنسان بهذا القرآن عرف ربه، عرف أسماء الله وصفاته وعظمة الله وإحسانه، فازداد محبة لله، فيكون في قلبه رحمة عظيمة لما يتفكر في عظمة الله تعالى وأسمائه وصفاته وإنعامه وإحسانه جل وعلا. بهذا القرآن عرفت الغاية التي خلقت لأجلها، عرفت الطريق الذي يوصلك إلى الله بهذه العبادات والمعاملات والأخلاق، عرفت ماذا جزاؤك عند الله تعالى. فهذا القرآن رحمة عظيمة، ولذلك كل تشريعات القرآن رحمة، هذه الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل تشريعات الدين والقرآن رحمة. انظر كيف أن هذه الصلاة رحمة، كم يفوز المصلي من الرحمات وتكفير السيئات ورفع الدرجات بصلاته، لما تركع وتسجد تتناثر خطاياك، لما تصلي لله كم يمتلئ قلبك من محبة الله والشوق للقائه، وهذه أعظم رحمة يفتحها الله تعالى في قلبك. هذه الزكاة من تشريعات القرآن رحمة، توصل إلى التراحم بين الناس، تؤدي إلى التراحم بين الناس، وهكذا سائر تشريعات القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حثنا على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فتشعر بالرحمة بين الناس. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه كلها رحمات من الله تعالى. وانظر كيف حثنا الله تعالى على التراحم في بيوتنا مع أهلينا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رحمة بين الزوجين، رحمة في التعامل مع الأولاد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هينا لينا، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، لأنه تخلق بهذا القرآن الذي هو رحمة. والله تعالى إنما أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أهله، بل كان يغتسل معهم، هذا من رحمته. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فأقول له: دع لي دع لي. رحمة من هذا الزوج الكريم صلى الله عليه وسلم، وما غضب لنفسه قط، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، ما غضب لنفسه إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا مر عليهم رحمة. كانت الجارية تأتي وتأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت. كان يلاعب الحسن والحسين، يسجد فيأتيان ويركبان على ظهره فيطيل السجود، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم يعيش في تشريعات القرآن وفي أحكام القرآن، يمتثلها ويقبل عليها، فيشعر بالرحمة في حياته، في نفسه، في قلبه، في بيته. ولنجعل بيوتنا رحمة بمجالس القرآن، لما نجلس نستمع للقرآن الكريم ونتدبر القرآن تنزل في بيوتنا الرحمة، في مجالسنا الرحمة. كما نفتتح بهذه البشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حلقة من حلقاتنا، فنتذكر هذه المجالس العظيمة ما فيها من الأجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. تقوم وقد رحمك الله تعالى وغفر لك، فكيف إذا فزت بمناقب عظيمة؟ كما قال: وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله تعالى يذكرك في من عنده، ماذا تريد بعد ذلك؟ وهكذا الذي يتبع القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن رحمة في المجتمعات، المجتمعات الإسلامية لو جعلت القرآن منهجا لها في كل شؤونها لعاشت في رحمة، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن الاضطرابات والفوضى والقتل والاضطهادات، لعاشت في حياة كريمة رحيمة. القرآن لما شرع الحدود والقصاص، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، هذا كله رحمة بالناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة يعيش الناس في رحمة. فهذا القرآن هو روحنا، به يعيش المسلم في رحمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتأمل كيف ربط الله تعالى تنزيل القرآن بصفة الرحمة، لأن هذا القرآن هو أعظم رحمة. قال: تنزيل من الرحمن الرحيم. وتأمل أيضا في افتتاح سورة فصلت بهذه الفاتحة: تنزيل من الرحمن الرحيم. لماذا خص صفة الرحمة في بداية سورة فصلت؟ سورة غافر قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وسورة الزمر قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز، أو قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومر معنا المناسبة في هذا. فلماذا افتتحت سورة فصلت بصفة الرحمة؟ نتفكر ونتذكر مقصد السورة كما مر معنا، وأنها دعوة للمعرضين إلى الاستجابة لله جل وعلا، وهذه في حد ذاتها رحمة من الله تعالى. لما تتفكر تأمل في سورة غافر، مر معنا أنها جاءت لتحذير المجادلين بالباطل. فانظر إلى السورة التي بعدها كيف جاءت تدعو المجادلين بالباطل، يجادلون في آيات الله ويعرضون عن آيات الله، ومع ذلك الله تعالى يدعوهم إلى الاستجابة والاستقامة على طاعته. وهذا في الحقيقة رحمة من الله جل وعلا. تأمل كيف قال: تنزيل من الرحمن الرحيم. فإذا هذه مناسبة. ثم كذلك في يعني هذا المعنى أيضا ممكن أن نستفيد معنى آخر، وهو أن هذا فيه تشنيع على هؤلاء المعرضين، يعني هذا القرآن رحمة عظيمة نزل من الرحمن الرحيم، فكيف تعرضون عنه؟ فهذا فيه أيضا مع يعني رحمتهم ودعوتهم للاستجابة أيضا فيه توبيخ وتشنيع على هؤلاء الذين يعرضون عن أعظم رحمة أنزلها الله تعالى. ثم كذلك يعني من المناسبات هنا والله أعلم أن تفصيل البراهين والآيات من أعظم صور الرحمة، فقال كتاب فصلت آياته، واسم السورة فصلت وجاء فيها تفصيل البراهين، فتفصيل البراهين هذا في حد ذاته رحمة من الله تعالى، لما يبين الله تعالى للناس غاية البيان حتى يستجيبوا إليه، فهذا أيضا من رحمة الله تعالى. فتجد يعني مناسبة بين يعني الرحمة والبيان والهدى، ولذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في القرآن، كما في هذه السورة قال تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم يعني من أعظم رحمة الله تعالى في كتاب الله في القرآن في هذا التنزيل أنه فصل آياته، قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فهذه من أعظم صور الرحمة أن الله تعالى فصل آيات القرآن. فلذلك تأمل كيف الله تعالى يجمع بين الهدى الذي فيه البيان وبين الرحمة، كما قال الله تعالى قال وهذا كتاب، أو قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيعني بهذا التفصيل يزداد المسلم إيمانا بالله تعالى ويتضح له الطريق غاية الوضوح. وأيضا من المناسبات في افتتاح سورة فصلت بصفة الرحمة ما مر معنا من مناسبتها مع سورة غافر، كما قلنا حذر الله تعالى من الجدال بالباطل في سورة غافر، فدعاهم في هذه السورة إلى رحمته، إلى الاستجابة له، وهذا من رحمته. ثم كذلك كما مر معنا أن يعني الآيات الأخيرة من سورة غافر فيها مظهر للعزة والقوة، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما يقبل الإيمان، سنة الله التي قد خلت في عباده، لم يقبل الله تعالى الإيمان وقت نزول العذاب لأن إيمان اضطراري كما مر معنا، وخسر هنالك الكافرون. فتأمل في هذه الآية فيها يعني أخذ هؤلاء بالعذاب وعدم قبول إيمانهم، يعني لأنه قد فات الوقت، فيعني قد يتسلل اليأس في القلوب لما يعني يسمع هذا المعرض يسمع مثل هذا الكلام، قد يتسلل شيء من اليأس في قلبه، فتأتي السورة التي بعدها مباشرة فيها تذكير برحمة الله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذه مناسبات والله أعلم لطيفة في افتتاح سورة فصلت بصفة الرحمة تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم ذكر الله تعالى صورة من أعظم صور الرحمة في هذا التنزيل في هذا القرآن، وهو أنه قد فصل آياته وبينها، قال كتاب فصلت آياته، يعني بينت معانيه، فمعاني القرآن واضحة مفصلة، أن كلمة فصل تدل على التمييز، تفصل بين الحق والباطل، تميز بينهما، فكذلك المعاني ما تتضح إلا إذا حصل الفصل بين الحقائق، فبذلك تتبين المعاني وتظهر وتتضح بالفصل والتمييز. وكذلك يدخل في هذه الكلمة كتاب فصلت آياته، يعني جعلت تفاصيل كثيرة لم تأتي على أسلوب واحد، فهناك آيات في القصاص، هناك آيات في الأحكام، هناك آيات في الوعد، هناك في الوعيد، هناك في الجنة في النار، أمثال وهكذا، مواعظ متنوعة في القرآن مفصلة على أساليب متنوعة. قال كتاب فصلت آياته، فبذلك يعني يتضح الحق للمسلم وللإنسان، ويرسخ الإيمان في قلبه بهذا التفصيل لآيات القرآن. كتاب فصلت آياته. فبقدر ما يكون عند الإنسان من العلم المفصل ويتدبر آيات القرآن آية آية، بقدر ما يكون في قلبه من الخشية لله والتعظيم لله، لأن هذا العلم ثمرته خشية الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وهذا من كمال البيان وتفصيل الآيات، أن الله تعالى أنزله بأوضح اللغات وأحسنها وأجملها وأعمقها وأسهلها، وهي اللغة العربية، قرآنا عربيا. وهذا فيه يعني أعظم رحمة أيضا لهؤلاء المخاطبين بالقرآن، جاء القرآن على لسانهم ولغتهم قرآنا عربيا. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يعني من الذي يستفيد بهذا التفصيل للقرآن الكريم؟ يستفيد من هذا من عنده علم، لقوم يعلمون. ما معنى لقوم يعلمون؟ لقوم يعلمون يعني يعلمون عظمة القرآن وأنه كلام الله، ويعلمون مقداره. فالذي عنده يعني خضوع في قلبه حتى لو كان جاهلا ابتداء، لكن لما سمع آيات القرآن عرف أنه كلام الله. وهذا بإذن الله ما يخفى على منصف، ما يخفى على من استعمل عقله وتفكر في آيات القرآن. كم من هؤلاء الكفار أسلموا لما سمعوا آيات القرآن في الزمن القديم والحديث. الطفيل بن عمر قصته معروفة، لما أوصاه الكفار أن يجعل في أذنه القطن حتى لا يسمع القرآن فيسحره محمد، ففكر في عقله، قال: أنا من أعقل الناس، كيف ما أسمع لهذا القرآن؟ واستمع للقرآن فمباشرة أسلم. وهكذا اليوم في زماننا كم من الكفار الذين أسلموا لما سمعوا حقائق عظيمة في القرآن ما اكتشفت إلا في هذا العصر الحديث. فالمهم الذي يكون عنده يعني علم بأن هذا القرآن كلام الله تعالى يستفيد من هذا التفصيل، ويزداد رسوخا في العلم وإيمانا كلما استمع لآيات القرآن. فمن عنده قابلية للعلم، لقوم يعلمون يدخل فيها أولا من عنده قابلية للعلم، لأن الإنسان مثلا ابتداء قبل أن يسمع القرآن يكون جاهلا، فكيف يستفيد وهو لا يعلم؟ فنقول المقصود هنا لقوم يعلمون على الأقل عنده قابلية للعلم، فيطلق عليه أنه يعلم لأن في قلبه حب للعلم ورغبة للعلم. فالذي يكون في قلبه محبة للعلم يريد أن يعلم الحق، فهذا يستفيد من تفصيل آيات القرآن وبراهينه، لأنه سيستجيب، بخلاف المعرض، بخلاف الذي في قلبه جهالة وفي قلبه كبر، فما يستفيد من آيات القرآن. وكذلك كما قلنا ثانيا لقوم يعلمون، يعلمون معاني القرآن، يعني كلما ازدادوا تدبرا للقرآن ازدادوا علما ورسخت حقائق القرآن في قلوبهم، فيزدادون خشية لله جل وعلا. إذن هذا القرآن إنما ينفع من يقبل على العلم وعلى تعلم القرآن. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم بين الله تعالى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلو هذا القرآن، فقال: بشيرا ونذيرا، يبشر الناس بالجنة وما لهم من الأجر العظيم عند الله إذا استقاموا على منهج القرآن وإذا عبدوا الله جل وعلا، وينذرهم من عذاب الله ومن النار إذا أعرضوا، بشيرا ونذيرا. فكيف كان موقف هؤلاء الذين يستمعون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأعرض أكثرهم، ليس كلهم، منهم من آمن ولكن أكثرهم أعرض عن النذارة، لم يبالي بتخويف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبالي بالبشريات، لم يبالي بتفصيل الآيات، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وهذا تقبيح لحالهم، فهم لا يسمعون. كيف لا يسمعون؟ هم يسمعون القرآن بآذانهم ويفهمون القرآن، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول الله تعالى فهم لا يسمعون؟ فهم لا يسمعون يعني سماع قبول واستجابة. ما الفائدة من سماع الأصوات وسماع الكلام وفهم الكلام ثم لا تستجيب؟ كأنك ما سمعت شيئا إذن. فالسماع سماعان، سماع للأصوات هذا يشترك حتى البهائم فيه، يشترك فيه الإنسان مع البهائم، لكن السماع المحمود هو سماع القبول، أن تسمع الكلام فتعقله وتعمل به فيؤثر فيك. ولذلك لما لم يستجب هؤلاء لدعوة الله قال الله تعالى عنهم فهم لا يسمعون. لذلك المسلم يحذر من هذه الصفة، أن يستمع للآيات ثم لا يقبل على الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقولون سمعنا لكن هم لا يسمعون في الحقيقة، لأنهم لا يقبلون القرآن ولا يعملون به. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم صور الله تعالى إعراضهم كيف أعرضوا، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وبدأ بالأصل، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، له القلب. مكان القبول والاستجابة القلب. فقالوا وقالوا قلوبنا في أكنة، في أكنة يعني في أغطية وفي أغشية، مما تدعونا إليه، من الشيء الذي تدعونا إليه، بل هذا الذي تدعوننا إليه أو تدعونا إليه ما يزيدنا إلا إعراضا، ما نريد أن نسمعه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كأن على قلوبهم حجب وأغطية. ثم سدوا منافذ الهداية التي يهتدي بها القلب، فقالوا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وفي آذاننا وقر، الوقر الحمل الثقيل، في آذاننا وقر يعني كأننا لا نسمع كلامك ولا نريد أن نسمعه. وفي آذاننا وقر، وكأننا إذا سمعنا كلامك نشعر بالثقل، ما نريد أن نسمع هذا القرآن والعياذ بالله. وفي آذاننا وقر، كيف بعد ذلك مسلم يستطيل قراءة الإمام؟ إذا قام يصلي خلف الإمام يقول أطال علينا الشيخ وأتعبنا، وهو يسمع كلام الله جل وعلا، هذا الكلام الذي هو شفاء للصدور ورحمة للقلوب. قال وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. من شدة كراهيتهم وبغضهم لا يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يعني يروا إشارته ولا حركاته وهو يصلي وهو يقرأ القرآن. ومن بيننا وبينك حجاب، كأننا لا نراك. وهذا غاية في الإعراض، يعني سدوا على أنفسهم منافذ الهداية من السمع. قال وفي أذاننا وقر، وكذلك من الرؤية، إن قد يتأثر الإنسان على الأقل بالرؤية، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد، لما يرى المسلمين يصلون لله تعالى قد يتأثر. قال ومن بيننا وبينك حجاب. ثم يعني قالوا فاعمل إننا عاملون، فاعمل على طريقتك يا محمد وعلى دينك، فإننا عاملون على طريقتنا وعلى ديننا ولن نتخلى عن ديننا. وهذا غاية في الإصرار والتكبر، فاعمل إننا عاملون. وتأمل كيف أكد هنا، قال إننا عاملون. فهذه يعني صورة لإعراضهم وسدهم كل منافذ الهداية على أنفسهم. وفي الحقيقة المسلم يعني يقبل بقلبه على القرآن، وهذا يتناسب مع وصف القرآن بالرحمة، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهذه الرحمة تنزل على القلوب فيستجيب المسلم للقرآن. لذلك كما مر معنا القرآن كثيرا ما يجمع الله تعالى في صفة بين الرحمة والهدى، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالهدى يبين لك الطريق، والرحمة تزيل القسوة عن قلبك، لما ترحم نفسك فتستجيب لله تعالى. فإذا هذه الرحمة تدخل في القلوب فتزول القسوة من القلوب وتستجيب لأمر الله. ارحم نفسك، كيف توقع نفسك في العذاب وفي النار لما تعرض عن القرآن الكريم؟ كيف تحرم نفسك من الأجور العظيمة لما تعرض عن تلاوة القرآن وتدبره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخرة تقرأها. رحمات عظيمة بالقرآن. ثم يعني كذلك يعني مع الرحمة التي في القلوب يتفكر الإنسان في تفصيل آيات القرآن فيتبين له الهدى، ثم يعني يقبل على يعني هذا البيان ولا يعرض، يعني يستمع لآيات القرآن ويعني يتفكر في آيات الله تعالى الكونية والتي يعرضها القرآن، ما يكون بينه وبين هذه الآيات حجاب أبدا، فيعمل لله تعالى ويستقيم على طاعة الله جل وعلا. لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستجيبين، من المستمعين للقول والذين يتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.